أعزائي في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي معكم مع حلقة جديدة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون كلها في ذات فائدة، في ذات وسيلة، في ذات هدف، في ذات تغيير. وطالما إحنا هنفضي أوقاتنا وهنحدد أهدافنا يبقى ممكن يكون في تغيير. وطالما البني آدم هيلتفت إلى أنه يصلح وهيبتدي يشوف الأصلح يحصل عملية التغيير. مفيش حد في الكون صعب على التغيير، مفيش حد في الكون ممكن ما يتغيرش طالما ربنا سبحانه وتعالى اداله الوقت واداله الزمان واداله المكان واداله الأوسائل، يبقى يقدر يتغير ويقدر يغير ويقدر يتبدل ليس بعيدا. عشان كده بداية مفيش طفل ومفيش طفلة، مفيش ابن، مفيش ابنة، مفيش طفل في فترة المراهقة أو شاب لا يمكن تغييره ولا يمكن تعديله ولا يمكن إضافة شيء بالنسبة له، لأن الأفكار المسبقة دائما والأحكام الدائمة على الأشخاص ليست نمرة واحد من المفاهيم السليمة وليست من التجارب السليمة وليست من الأمور السليمة، لأن الإنسان بيتغير ويتبدل ويتحول طالما ربنا إداله الوقت وإداله الزمان وإداله الأدوات وإداله المعطيات. مفيش حاجة اسمها يأس، مفيش حاجة اسمها إحباط، مفيش حاجة اسمها كآبة، مفيش حاجة اسمها حزن، مفيش حاجة اسمها تقوقع. ما دام الله قد أعطانا من الوقت نستطيع أن نغير كما نشاء بقدرة رب العالمين. وإحنا شفنا أمثلة كثيرة جدا في الحياة من أولاد كانوا طالحين أصبحوا صالحين، ومن أولاد كانوا غير طموحين أصبحوا طموحين، من أولاد كانوا كسالة أصبحوا نشطاء، من أولاد كانوا لا يلعبون رياضة أو غيرها بقوا يلعبوا رياضة أو غيرها، من أولاد ما كانش عندهم أهداف أصبح عندهم أهداف طالما هناك أب وأم ومربي ومدرب وغيرهم يريدون أن يصنعوا ذلك. حلقتنا النهاردة بنفس عنوان الحلقة الماضية، بعتبرها جزء لا يتجزأ، ما لنا وما علينا. وما أقول ما لنا وما علينا يبقى بنتكلم على الأبناء وبيتكلم على الأباء والأمهات، بنعتبر أبنائنا مشاركين في قضية التربية وإن إحنا كأباء وأمهات مشاركين برضو في قضية التربية، وزي ما هندي هناخد، وزي ما هناخد هندي، وزي ما علي حقوق علي واجبات، وزي ما علي واجبات لي حقوق. أما تبقى المنظومة كده يبقى بنفهم إزاي نقدر نتعامل، إزاي نقدر نوجه، إزاي نقدر نتفاعل، إزاي نقدر نربي. عشان كده الحديث بتاع عنوان حلقتنا النهاردة والمرة اللي فاتت علموا أولادكم بالبر، إن شئتم انتزعتم العقوق منهم. الحديث ده وإن ضعفه البعض وإن قواه وإن أخرجه الطبراني وإن تحدث عنه كثيرون، ولكن هو في حد ذاته قيمة. البر ليس بعملية التوجيه المباشر، التعليم معناه وسائل وأدوات وتوجيه بس ما بيبقاش مباشر، بيبقى غير مباشر. علموا أولادكم البر إن شئتم انتزعتم العقوق منهم، بمعنى آخر أدوا واجباتكم تجاه أبنائكم يبركم أبنائكم. القضية مش تحميل على حد ولا زيادة على حد ولا تنقيص من قدر حد، بالعكس أنتم كآباء وأمهات فوق الرؤوس. وليس معنى ان احنا ما نجحناش مع اولادنا في بعض الاشياء ليس معنى ذلك نوع من انواع التقصير منكم، وانما بنتعاون مع بعض لاضافة معلومة، لاضافة وسيلة، لاضافة هدف، لاضافة غاية. ومش عيب ان احنا نتعلم، ومش عيب حتى لو كنا كبار ان احنا نحاول نتدرب من جديد، نتحاول نعرف حاجات جديدة، نعرف ننمي ازاي، نطور ازاي سلوكيات اولادنا. من اكتر الحاجات اللي لفتت انتباهي واسترعت انتباهي طفل جيلي هو ليس 13 سنة وهو في حالة من الاغماء المستمر، تتكرر هذه الحالات مرة واثنان وثلاث، وفي كل مرة تحدث هذه الامور يختلط علينا هل هي حالات من الصرع ولا حالات نفسية ولا حالات عضوية، ونعمل تحاليل ونعمل رسوم مخ ونعمل كذا، نكتشف أنه لا يوجد هناك مشكلة في كهرباء زائدة أو في أمر عضوي، سواء كان في غدد، سواء كان في نشاط، سواء كان في مشاكل في الدم، سواء كان في أي مكان، انتفت كل الأسباب وبقى سبب واحد هو سبب نفسي. وعندما نبحث في النفسية نجد المحيط الذي يؤلفه أب وأم وأبناء وأعمام وخلان. فعندما تبحث عن الحقيقة والمشكلة تجد أن هناك مشكلة كبرى في طريقة تعامل الأب والأم مع هذا الابن. عاوزين تعرفوا إيه المشكلة اللي كانت موجودة وكيفية حلها وكيفية حدوث مثل هذه الحالات بالنسبة لابن مثل هذا الابن ولا يتكرر مع أبنائنا إن شاء الله وربنا يحفظهم. القصة بسيطة ولا بيغمى عليه. وعندما تبحث عن السبب بتجد أن هناك أب عصبي وجو عصبي، جو حارق، جو ساخن، جو ملتهب، جو في نوع من أنواع العنف اللفظي. مش لازم يكون عنف بدني ولكن قد يكون هناك عنف لفظي. استغربت النهاردة أما حد جالي وقال لي أنا مبضربش بس بقى إيه بعلي صوتي وأتعصب. فقلت له ده يعني أصعب وأنكى، اضرب أحسن بدل ما تعلي صوتك. ربنا أما حب يعذب لم يعذب بالضرب، عذب بشيء آخر ألا وهي الصيحة. وهي الصيحة عبارة عن إيه؟ ما هي عبارة عن صوت بتخلخل في الخلايا فتحدث قدر من الألم الشديد. وحقيقة علو الصوت والعصبية والنرفزة بتعمل نوع من أنواع الهزة الذاتية أو النفسية عند الأطفال. فرجاء خاص، فرجاء خاص، بلاش الحدة في علو الصوت، بلاش الارتفاع في نبرة الصوت، لأن كلاهما مؤثر سلبا في نفوس الأولاد. وأفتكر قصة واضحة المعالم، قصة طفل عندما أحب أن ينتقد أمه انتقدها أمام الناس جميعا في مقابلة في التلفزيون بيتحدثوا مع الولد على قضية رأيك في ماما إيه. فقال ده ماما بتضربني وتقرصني وتحرمني وما بتأكلنيش وبتجوعني، ماما بتدينيش لعب، ماما دي وحشة. فالأم انبهرت بهذا التقييم، يعني ما شفتش حاجة في ماما. قال لها ماما كويس قوي ان انا ما قلتش اوحش حاجة انت بتعمليها، صوتك عالي قوي يا ماما. طبعا وان كانت علميا فالصوت العالي هو اصعب انواع الترهيب لدى النفوس وخصوصا نفوس الاطفال. يبقى معنى كده اما تكون بتعصب وبتنرفز على حد تاني غير اولادي تأكد ان اولادك بيصيبهم كثير من الخوف من كده. اما تعصب بينك وبين زوجتك او بينك وبين البواب او بينك وبين العامل او بينك وبين اي حد، تأكد ان هذا ينتقل الى الابناء. كتير من الاولاد اللي بيفقدوا بعض الثقة، كتير من الاولاد اللي بيبقوا مترددين، كتير من الاولاد اللي هم بيبقوا يعني بيبقى مهزوزين حبتين، عندما تبحث عن الاسباب قد تجد في علو الصوت والعصبية الزائدة التي قد تكون عند الاباء والامهات او الاثنين مجتمعين او الجو العام المحيط. من هنا علموا اولادكم البر، ان شئتم انتزعتم العقوق منهم، ما لنا وما علينا. يبقى عشان نقدر نظبط امورنا ونعدلها ونستفها ونحطها في المقام الاول، يبقى ناخد بالنا من ردود افعالنا، لازم ناخد بالنا من طريقتنا، لازم ناخد بالنا من طريقة تعاملاتنا عشان تنتج وتنضج وتسهم في تكوين شاب سليم نفسيا لا يحدث له مثل هذا الشاب الصغير اللي عنده 12 13 14 سنه. في اولاد بيجوا يعني عندهم قيء مستمر، في اولاد بيبقى عندهم القولون العصبي سريعا، في اولاد بيبقى عندهم قدر من الوهن الجسدي، بعض اولاد بيبقى عندهم نوع من انواع الهبوط المفاجئ، بعض الاولاد بيبقى عندهم اولاد اخرين بيبقى عندهم مشاكل ضخمه جدا نتيجه للضغوط النفسيه. وبالتالي لازم عندما نبحث عن مشاكل اولادنا، عندما نبحث عما لنا، لابد وأن نؤدي ما علينا. ليس هذا إثقالا على الأب والأم. أنا عارف أن الظروف صعبة، الضغوط كتيرة، النفوس شايلة، ما بيبقاش البيت بس بالنسبة للأب والأم، بيبقى فيه عمل وبيبقى فيه جيران وبيبقى فيه أهل وخلافات وغيرها. لكن عندما تصل الأمور إلى حد الأبناء فساعتها بقى الواحد لازم يرفع إيده ويقول لا، لازم نبتدي نعدل نفسنا، نرتب أمورنا، نسوي أمورنا. وأفضل الآباء والأمهات اللي بيبقى عنده القدرة على أن يصفي نفسه وعقله ورد فعله لأولاده. مهما كنت متعصب ومتنرفز من زوجتك، مهما كنت متعصب ومتنرفز من شغلك، مهما كنت متعصب ومتنرفز من المرور، مهما كنت متعصب ومتنرفز من الحالة الاقتصادية، مهما كانت الأمور صعبة عليك عندما تتعامل مع أبنائك، لابد وأن يعني تهدأ وتستقر وتبدي قدر من السكينة والهدوء، لأن هذا ما علينا لهم حتى يؤدهم البر الذي نطلبه منه. من نقط التانية، أب بيقول إنه زعلان من ابنه جدا. ليه؟ هو في سن المراهقة، والمفروض يوم ما يسأل حد في مواضيع المراهقة يسألنا أنا أبوه، ده أنا زيه، راجل زيه. ليه بيروح لوالدته؟ ليه بيتكلم مع والدته؟ ليه بيرتاح مع والدته؟ ليه هو دايما بيحاول يكون حله وأموره عند والدته؟ ليه هو بيطلب الحاجة من والدته ما بيطلبهاش مني؟ وفي كتير من الأحيان بيقول لابنه الكلام ده، أما تيجي تطلب حاجة تطلبها مني، لكن الابن ما عندوش جراءة، لأن الأب في كتير من الأحيان فاكر أن رد فعله حاجة وطلبات ابنه حاجة تانية. أما بيطلب ابنه حاجة محددة، فاكر أن هو من حق الأب على الابن أن يطلب مباشرة، ومش فاهم أن بابا حط سدود ما بين علاقته وعلاقة ابنه نتيجة لعدم تفهمه في بعض أوقات، نتيجة لردود أفعاله اللي زايدة عن المعدل، نتيجة لرد فعل غير منطقي في المنزل أو في الشارع أو في المرور أو في غيره. عندما تبحث عن السبب ليه ابني بعد عني، ما تقولش ابني بعد عني، قول أنا بعدت عن ابني بأسلوبي وطريقتي وتعاملاتي وأفكاري المسبقة، وإيه أهم من ده كله، وانطباعي عن ابني الدائم. عشان كده كتير من الناس لو يقدروا يقعدوا مع أولادهم، وما يقعدوا مع أولادهم يقعدوا يسألوهم، وما يسألوهم يقولوا لهم أنتوا بعاد عننا ليه؟ أنتوا ما بتقولوش لينا اللي مطلوب ليه؟ أنتوا بتتكلموا مع غيرنا ليه؟ كتير من الأباء والأمهات يجوا يقولوا العمام أو الخلان أو العم أو الخال أقرب لابننا منا. أما تسأل السؤال ده يبقى تعرف أن مش المشكلة ان العم والخال عنده الاسلوب الامثل في التعامل مع الابن بقدر ما انا لا املك هذا الاسلوب في التعامل مع ابني. ما لنا وما علينا، لازم نكون واضحين قدام نفسنا، نؤدي ما علينا حتى نحصل على البر الذي نريده من ابنائنا. عاوز ابني يبرني، عاوز ابني يقترب مني، عاوز ابني يطلب مني مباشرة، عاوز ابني يحكي لي خصوصياته، يبقى في المقام الاول لابد وان اغير في ذاتي وفي نفسي. سؤال واضح المعاني، ابني فاقد الثقة. ممكن تقول لي حضرتك ازاي اقدر احل مشكلة الثقة اللي موجودة؟ خاطر بالي النهاردة، معلش هستطرد وان كان ده مش هيخرجنا من الباب، بس هو نقطة في تفهم الاباء والامهات لمدى معاناة من يكون ثقته بنفسه، او ما يعرف عندما يسقط الابن او يقع او يخطئ، ويحتاج في المقام الأول بابا وماما إنه يتفهم، إنه يستوعب الخطأ، إنه ياخد بإيده، إنه يصبر عليه، إنه يحاول يطبطب لحد ما يقف. بقول الكلام ده ليه؟ وفي موضوع الثقة بالذات أنا لم أخرج من الموضوع، ولكن مكالمة من فتاة في الثانوية أولى جامعة رسبت في الترم الأول، وهذه أول مرة يحدث منها ذلك، وهي غير مدركة لما يحدث هذا. طيب أنا رسبت ووقعت، ولكن طريقة تعامل الآباء والأمهات بقى أو الأب والأم عندما رسب الابن، هل بدأنا نفكر فيما قدمنا لأبنائنا إن أنا موفر لك أكل وشرب ومش مقصرين وكذا 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 وكذا، أنا عاوز أفهم أنت وقعت ليه؟ ولا هنقعد بشكل منطقي ونسأل انت ناوية تعملي ايه وايه اللي مطلوب، ولو في ايدينا حاجة نقدر نساعد، ولو عندك مشكلة في التعليم او في طريقة التعليم قولي لنا، محتاجة مساعدة هنساعد. قبل ما نصدر قرارات انت اقل من غيرك، زمايلك نجحوا وانت سقطتي، انت خسارة فيك اللقمة اللي بتاكليها، انت ناقصك ايه؟ وتبكيت وكأننا بنحاول نحفزها انها تخرج من اللي هي فيه، لكن للأسف الشخصية دي بتبقى حساسة فبتغرق اكتر. وكل ما تغرق مش عاجبني الوضع فبنتقد اكتر، وكل ما انتقد اكتر بتغرق اكتر، وكل ما تغرق اكتر بتتألم اكتر، وكل ما تتألم اكتر تتعقد الامور ويحدث عندها احساس بالذنب الشديد لانها مقصرة مش في حق نفسها في حق بابا وماما، ويتبدل الامر كله على بعضه نوع من انواع الالم الشديد اللي موجود. اما بيقع اولادنا ويسقطوا محتاجين طبطبة الاول وناخدهم بالراحة ونديهم الثقة انك زي ما وقعت تقدر تقف، ان زي ما تكاسلت تقدر تنشط، ان الوقوع مش مهم والسقوط ليس اخر الاحزان، والسقوط والرسوب ليس اخر الرسوب في الحياة، بل بالعكس ممكن يكون في هناك امور اصعب من كده. لكن الاهم من ده كله ان انا لازم اكون بجوارها، اساعدها، اديها الاحساس انها تقدر، مش اقدر افت في عضدها واتكلم على امكانياتنا اللي وفرناها، واتكلم ان احنا عملنا وسوينا وجبنا وعملنا وانا كنت تعبانه وانا ارهقت وانا اشتغلت وانا تدت وانا عملت، وما بناخدش بالنا ان الفكره في الموضوع مش ان احنا عاوزين نبكت البنت، الفكره في الموضوع ان احنا عاوزين البنت تقف على رجلها وتتعلم لما تقع ازاي تقدر تقف. الثقه بالنفس ثقه مهمه جدا، ما لنا ان نعطي ثقه وادوات للثقه، علينا ان نعطيها، اما ما لنا فلا بد وان يكون هناك نوع من انواع البر. كنا اما بنيجي نسال اسئله للناس كان دايما بيلقي كثير من الناس اللوم على الابناء، ومع مرور السنين سنه ورا سنه وتمر بدا حتى حس السؤال وحس المشاركه يختلف، ما بقتش اتهامات في كل الاسئله، ولكن بعض الاباء والامهات بيبقى عندهم بعض الشجاعه انهم يتحدثوا عن اخطاء وقعنا فيها ونريد ان نغيرها. بعض التجاوزات كنا فاكرين انها تربيه ولكن وجدنا ان احنا لم نحصد منها على شيء. اولادنا مش عارفين هما بيعملوا ليه كده، احتمال يكون خطأنا احنا، او ان احنا ما قدرناش نحط الدستور او العقد اللي اتحط بيني وبينه بشكل واضح وبشكل سليم. عشان كده اما بنتكلم في قضية الثقة اللي كنت بتكلم عليها قبل كده كنا بنتكلم على مفهوم كيفية التعامل، لان كيفية التعامل دي لوحدها مهمة. هل حد يدرك ان الطفل في بداية نموه ونضجه ينظر الى والديه فيعرف اذا كانوا فرحانين او مبتسمين او سعداء او زعلانين او انهم بيقدروه او انهم سعداء بيه او انهم فخورين بيه او في خيبة امل في النظرة اللي موجودة؟ ومن هنا بتتكون الشخصية وتتركب والاحساس بالذات. كتير من الاباء الامهات اللي بيواجهوا كتير قصدهم ان الولد يطلع حاجة مختلفة، ولكن مع مرور الوقت يكتشفوا ان ابنهم ليس الابن الذي يربون، طفل اخر، شخصية تانية، شخصية ضعيفة مع الاخرين، منقادة مع الاخرين، لا تستطيع ان تتحمل مسؤولية كبرى موجودة، وان تحمل مسؤولية لا يكملها، وان اكملها فبيبقى اداؤه مش زي ما هو متصور، محتاج حد جنبه على طول، محتاج نظرة من عينيه. اما بيتكلم بيبص لعينين اللي قدامه، يعني معنى كده ان انا افقدت الثقة بكثرة التوجيه او كثرة التوبيخ او كثرة الانتقادات او كثرة اختلاف المعتقدات اللي موجودة، حد بيقول اضرب، حد بيقول لا سامح، حد بيقول جازي، حد بيقول سابع، حد بيقول نعمله اي مشكلة من مشاكل لا حاول، يعني لازم يتعدل هذا الولد، الكلام اللي بيتقال كتير قوي. عشان كده اما بيبتدي في القضية دي انا اخد منه النقطة اللي بعد كده. يبقى اما بنتكلم ما لنا وما علينا بنتكلم نمرة واحد، ان انا في البيت، في الاسرة الكبيرة، في الاعمام، في الخلان، في الاسرة الصغيرة، لازم يبقى عندي دستور واضح في قضية الثواب والعقاب، في قضية الإثابة، في قضية اللي ليه واللي عليه، في قضية ان احنا المصروف ليه، الرحلة ليه، الفسحة ليه، التلفزيون ليه، الكمبيوتر ليه، المذاكرة ليه، كل ده لازم ان يحط له دستور واضح بالنسبة لنا. هتحط لبسك هتاكل، هتاكل هتاخد الحلو، هتذاكر هتتفرج على التلفزيون، هتغسل اسنانك وتخش بسرير هحكي لك قصتك. العقود دي لابد وان تنفذ منا اولا قبل ولادنا اللي هيجادلوا معانا ويحسوا ان احنا بنخوقهم بهذه الاسئله. عمرنا ما نقول انت مش ابني. طبعا مش بعذر، ولكن هناك معاني تظل محفورة في نفوس الأبناء. تعلمنا من أبائنا وأمهاتنا لو غلط اجري على صدر والدتك وحضن والدك. تعلمنا إننا الملجأ بعد ربنا سبحانه وتعالى على الأرض هو حضن الوالدة والوالد. تعلمنا إن احنا نبوظ ونجري على الأب أو الأم عشان يحاولوا يساعدونا إزاي نصلح. اتعلمنا زي ما نتكسفش ساعة ما نغلط نقول أنا غلط للأب والأم، لأن الأب والأم عندهم سماح. والشباب ما ياخدش كلمة سماحة دي هي هيدينا الموبايلات خالص. سماحة معناها إن بابا وماما هيحاولوا يفهموا إحنا عملنا كده ليه، وهيتفهموا إحنا من وجهة نظرهم احنا غلطنا ليه، ودي لازم نحفظها. النقطة الاولانية، انتم السند بعد رب العالمين لولادكم، والمحضن بعد رب العالمين لولادكم. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقبل عباده مهما لغواصوا ومهما لغباطوا ومهما بهدلوا ومهما عملوا، قاتل المئة قبل من عند الله تبارك وتعالى. يبقى انا لا املك كأب وام إلا إن أخذ ولادي في حضني، ممكن أقرصهم حبتين لكن هم في حضني. فدي النقطة الأولانية. النقطة الثانية اللي بتكلم عليها، إن أنا أما بروح لوالدي أنا بروح لوالدي ووالدتي عشان هم حيقدروا يتفهموا أنا غلطت ليه، ويعرفوا إن أنا لسه صغير مهما كبرت، ويعرف إن خبرتهم أعلى، وإن إحنا في مجتمع بيأثر، وإن خطأي عمره ما هيستعيبوه، لكن الاستمرار في الغلط هو اللي عايز تعيب. وافتكر كأب وأم، ودي نفسية أب وأم، سيدنا نوح مش أكتر من قسوة منظر سيدنا نوح وهو في السفينة وابنه والطوفان بيأكله، يعني بيشيله متأكد من ابنه حينتهي، يا بني اركب معنا سأوي إلى جبل يعصمني إيه من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من إيه ربنا سبحانه وتعالى رحمه. لكن في النهاية انا بقول المثل ده عشان حاجتين. الاولاني ان اي اب وام مهما تعبت ومهما كنت صاحب مكانة ومهما ابنك غلط، ده ممكن ما يكونش عيب فيك ولا تقصير منك ولا اساءة منك، ولكن الطوفان اللي عايشين فيه طوفان جرار. مهما حاولت احط ابني واولادي في خندق او في نفق او في حماية، هيجي هذا الطوفان يؤثر في اولادي. فلو أثر في أولادي مفيش مشكلة، لأني عارف أن أولادي اتربوا بشكل سليم، فلو غلطوا هيرجعوا. بس يرجعوا إمتى؟ أما عينهم على شطانهم وعينهم على نفسهم. طبعا إذا أخطأ الإبن لابد أن يدفع الثمن، ما تزعلوش مني، ليس لأنك غلطت في حق بابا وماما إطلاقا، عشان في سلوك ما اتفقنا وإحنا صغيرين أن إحنا مش هنعمله، فلابد أن تدفع الثمن، ولابد وأن يكون العقد شريعة المتعاقدين. حضرتك ما اتفقتيش معاهم مسبقا إن أخطأوا هذا الخطأ هيبقى العقاب إيه، فحضرتك لابد وأن تتفقي معهم إن أخطأوا ثانية العقاب إيه. لازم تحطي ده كقانون وقاعدة. وأعتقد إنه فيهم من الثقة، لو رجعت لهم الموبايلات النهاردة إن الثقة هتبقى بيني وبينهم إنهم مش هيرجعوا تاني لهذا الخطأ، وأعتقد إنهم يعني إيه يستاهلوا يرجع لهم من إيه التليفون، طالما أن لهم أب وأم بهذه الروعة من الإحساس والتعب. ربنا يجزيك خير في تحفظهم القرآن، تعليمهم الأخلاق، محاولة توجيههم التوجيه السليم. لكن ليس عيبا أن يخطئ أبناءنا، ولكن العيب ألا نساعد أبناءنا عندما يخطئوا. نرجع كلامنا مرة تانية لحلقتنا ما لنا وما علينا. ابتدينا ما لنا وما علينا الأول، واتكلمنا في نقاط ثلاث. النقطة الأولانية إن احنا نأدي اللي علينا قبل ما نطلب اللي لينا، وقلت لكم المثل الواضح بالنسبة لنا هو مثل الإغماء بتاعت الولد. أما أكون أنا عصبي أو متنرفز أو أنا عندي سلوك مش سوي، ممكن هذا السلوك يؤدي إلى إن ابني كف. النقطة الثانية، إذا أردنا أن يصارحنا أبناءنا ونطلب إنهم يكلمونا، لازم إحنا نحط الجسور اللي يقدروا بيها إنهم يكلمونا، ما يبقاش الأسلوب بتاعنا مختلف تماما وعاوزين ابننا يبقى بعانة بيتحدث ويتحاور فينا. النقطة الثالثة الثقة، قلت لكم لا إهانة ولا تقليل ولا تحقير ولا إذلال، وديت أمثلة مع البنت الصغنونة اللي هي في أولى كلية، اديت مثل من الأمثلة واضحة على إن الثقة لابد وأن تعود مرة أخرى لأبنائنا، لأن الثقة بتبرز من إيه؟ من وجهة نظرنا، من كلامنا، من أسلوبنا، من طريقتنا، من تعاملاتنا. نقطة رابعة بعد الثقة المعرفة. في معرفة لابد وأن يتحلى بها الأب والأم. الأولانية حكاية فرط الحركة مع قلة، الثانية تبول لا إرادي. الأم بتقول تبول لا إرادي وممكن تعاقب السلوك ده غير سليم. التبول لا إرادي كفكرة، في 2% من الأولاد عندهم التبول لا إرادي، يعني كل 100 طفل في 2 بيحصل لهم هذا الأمر. وفكرة التبول لا إرادي في 1% من الأسباب بيبقى عضوي، مشكلة في المثانة أو في العضلة القابضة أو في بعض الهرمونات أو إدرار كتير للبول في بعض أوقات، وده نوع من أنواع السكري الخاص. وممكن يكون السبب نفسي، وما أقول السبب نفسي أنا أقول أن السبب نتيجة لطبيعة النوم بتاعة الأطفال. النوم بيبقى ثقيل عند هؤلاء الأطفال، بيخشوا في النوم سريعا جدا، بيستيقظوا بصعوبة، أما بأوقظها مساء أو أوقظه مساء عشان يخش الحمام بيبقى بصعوبة شديدة جدا. وطبعا بعض الأطباء يقولك نبهوا وفوقوا، بعض الدكاترة يقولك لا عاقب. هذا ليس كلام بعيد عن ده، بعيد عن العلم. احنا بنتكلم في تبول لا إرادي، وسمي بالتبول لا إرادي سمي لأن الطفل ليس له قدرة على التحكم في هذا. الكبار كلهم الناس اللي نضج الجهاز العصبي بشكل سليم من بعد سن 5 سنوات يستطيعوا أن يستيقظوا في المساء فيدخلوا لقضاء الحاجة. أما بيبقى بردان البني آدم بيقوم بيغطي نفسه، أما بيخش حد الأوضة بعض أوقات بقول مين، أما بعطش بقوم بشرب. ده معناه أن النوم في وسط النوم بيبقى فيه فترات البني آدم بيبقى فيها مستيقظ لحواسه، وبعض الفترات بيبقى النوم ثقيل. الأطفال بيبقى النوم عندهم ثقيل طول فترة النوم، وبالتالي ممكن ان يتبول مرة واثنين وثلاثة، وده يبقى غصب عنه. يبقى العلاج بتاع التبول الإرادي تغيير طابع النوم، لان تغيير طابع النوم مهم، لان النوم بتاعه غير مريح، قد يؤثر في الانتباه، قد يدعو الى الاندفاعية، قد يؤثر ان الطفلة دي تبقى حساسة وتتأثر كثيرا. يعني كل هذه امور محتاجين نهتم بها قوي. التبول الإرادي معناها ان طفل يتبول على نفسه مساء وهو نائم بعد سن 5 سنوات ويحتاج إلى علاج. كتير من الناس بتقول لك على سن 9 سنين هيبطل، أما يبلغ هيبطل، أما تصل الدورة هتبطل، أما يكبر هيبطل. وبنشوف أولاد عندهم 16 و18 و20 وزوجات أو على أعتاب الزواج أو متجوزين أو مخلفين والتبول موجود. ما ينفعش، لأن التبول في حد ذاته إذا انتفى بيترك طابع النوم أثر نفسي، فيصبح هذا الطفل حساس أو الشخص ده حساس، ميال إلى حالات من الاكتئاب والقلق وبعض الوساوس، بيبقى عنده مشاكل في بعض أوقات هي الحساسية المفرطة وعدم قدرة على التعامل مع الآخر بشكل جيد. يبقى نعالج أحسن، والوقاية من الأمراض دي أفضل من إن احنا نقع في هذه الأمراض. وبالتالي هي دعوة للناس إن احنا نعرف، دعوة للتثقيف، دعوة إلى إن احنا نحدث مهارة المعرفة عشان أولادنا. أنا طولت في الحتة دي ليه؟ لأن المعرفة جزء لا يتجزأ ومهم، ودي النقطة الرابعة المهمة اللي لينا، لا اللي علينا، عشان نقدر نحصل على البر من أولادنا. بنتك بارة، بنتك كويسة، بنتك لا ينقصها أخلاق ولا مثل ولا قيم، ولكن هي مش قادرة تعمل ده لأنها صنف مختلف من البنات، ليس فيها عيب قادح، ولكن هي عندها مشكلة هتاخد فترة هتعالج منها هتندج وتبقى كويسة. وقد لا يكون هذا الحركة الزيادة دي أو الشريط المخالف ده محتاج قدر من العلاج، قد يكون توجيه لحضرتك، قد تكوني من النوع النمكي حبتين، الموسوس حبتين، اللي بيحب الترتيب حبتين، اللي بيحب النظام حبتين. شوفوا أما بتكلم بالطريقة دي بيفتح مدارك لينا. في امهات ممكن تسمعنا دلوقتي وتقول ايه، والله عنده حق، ما انا كده. ما ينفعش، اما انا هربي ازاي بقى؟ لازم انوع بقى. في ناس تقول لك ايدي بتاكلني في النظافه، اعمل ايه؟ اسيبهم كده؟ ما ينفعش. ام مرتبه قوي زياده عن اللزوم فتشوف الحاجه مرميه ولو حاجه بسيطه يعني جسمها يولع، يعني ما ينفعش، مش هسيب. لا، كل حاجه قضيه التربيه محتاجه تحول منا احنا. تغير، محاولة إصلاح منا إحنا، محاولة تبديل لأحوالنا، محاولة تغيير لطبعنا، محاولة تغيير لمسارنا، محاولة تعديل لأفكارنا، محاولة إن إحنا نقبل الشيء المختلف اللي ممكن ما كنش مقتنع بيه قوي، بس عدم قناعتي مش معناه إنه ده غلط. عدم قناعتي ممكن يكون أنا متحجر في مكاني فمش قابل، ده هو ده الأسلوب الأنسب وهو كده وهو ده النظام وهو ده الصح وهو ده المفروض وهو ده السليم وهو كذا وهو كذا وهو كذا. مينفعش. النهاردة جالي حد بيقول لي أنا سعقت من بنت عندها 3 سنين وعشرة أشهر بتقول لابن خالتها تعالى نلعب عريس وعروسة. طب قلت له طب هي بنت عندها 3 سنين وعشرة أشهر هي قصدها إيه يعني بتلعب يعني حضرتك سعقت من إيه؟ قال لي حضرتك عروس وعروسة. يعني قلت له طب حضرتك هو مش بتشوف بابا وماما عايشين في البيت بيتكلموا بيتناقشوا بيضحكوا بيتفرجوا على حاجة بياكلوا بيشربوا، طب حضرتك ليه بس دماغك راحت عريس وعروسة في الشيء اللي هو منطقة العيب يعني؟ يعني قال لي معرفش بس هو أنا اتخضيت على بنتي يعني وقلت إيه يعني قلت أغير المدرسة لأن أنا دخلها مختلط ودخلها كذا ودخلها كذا، أنا قلقان. قلت له بس حضرتك يعني علاج أي مشكلة المعرفة، اما تعرف ان مفيش غرائز في السن ده. اه والله بجد اه مفيش غرائز مفيش هرمونات اصلا. آه طيب الحمد لله. طب آه طب هي قصدها ايه؟ طب ما تفكر دايما باحسان ظن في الاولاد. بنت عندها 3 سنين وعشرة أشهر يعني اتفكر في ايه؟ عاوزه تمثل مثل حي قدامها معجبه ببابا وماما فحابه تمثل هذا المثل. بيقول لي ايه الاب اصلها اتولدت في فرح يعني بتروح افراح كتير. قلت له طيب هي البنوته بيتكلم برضو بيقول انها بتحط ميك اب كتير. فقلت له غريبه ما هو بنوته صغيره عاوزه او من ينشأ في الحليه يعني ده ربنا هو اللي خلقهم كده يعني ايه العيب في ده؟ اصلا حاسس ان ده ممكن يكون اوفر زياده. فقلت له لا هو مش زياده بس هو حضرتك ممكن يكون المعرفه عند حضرتك في المنطقه دي لان لعب البنات غير لعب الاولاد. البنات دايما بتبقى عايقين. شوف بنوته كده عندها سنتين ونص ايه ده او 3 سنين وتتكلم كده على الفيونكات تكلم على الشعر الجميل وايه اللبس الحلو ده وايه الالوان الجميله دي. تلاقي البنت ابتسمت من هنا لهنا وكانك بتغازل واحده في سن الزواج، لكن هي طبيعه بشر. طبيعه بشر انك انت يعني تحبب البنت تتقرب منها. لا ليس هذا عيبا. عشان كده بقول لكم المعرفه جزء مهم في قضيه التربيه، ان نتعرف على السلوكيات منابع السلوك، نتعرف على التركيب بتاع السلوك بيطلع منين في المخ، ردود الأفعال بتطلع منين في المخ. المعرفة نقطة مهمة حقيقة. أنا لما بتمسك بالزيادة ولا حاجة أنا فعلا لأن الموضوع مهم ما لنا وما علينا ده مهم جدا. وما بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم البر إن شئتم إن تزعتم العقوق منهم، دي حقيقة. لازم نؤدي ما علينا عشان نحصل على اللي احنا عاوزينه. لازم نمرة واحد نبحث عن أسباب المشاكل اللي عندنا في ذاتنا وفي نفسنا عشان نقدر نصلح. النقطة الثانية إذا أردنا أولادنا قريبين فأعتقد بأن احنا محتاجين أن احنا نقرب الأول لأن ممكن نكون عملنا حاجات بعدت أولادنا عنا. النقطة الثالثة الثقة ثم الثقة ثم الثقة. الأهم من ده وده وده المعرفة. لازم نتعلم ولازم نعرف وكل ما بنكبر بنتعلم ونصلح ونبدل. مش عيب انك ما كنتش تعرف ومش عيب انك غلطت، لكن الاهم على الاطلاق انك بتحاول تعرف. فما تعرف هتغير كتير في اولادك. ليس عيبا ان يخطئ ابناءنا ولكن العيب ان يستمروا في الخطأ. الاهم من ذلك ليس يعيب اي اب واي ام ان ابني يبقى غلطان، لان سيدنا نوح فقد ابنه في الطوفان واحنا في طوفان كبير قوي. محتاج منا معرفة، محتاج منا نتغير، محتاج منا نعرف اللي لينا عشان نقدر نعرف اللي علينا. علموا أولادكم البر إن شئتم انتزعتم العقوق منهم. حقيقة أنا سعدت بالحلقة معاكم. يا رب ربنا يكمل علينا بالخير ويثمر بهذه الساعة أن تكون نقطة فاصلة في حياة وفي محور حياة بيوت كتيرة من الناس اللي بتسمعنا. أسأل الله أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، أن يجمعنا جميعا مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة كما جمعنا الساعة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.